بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 18 هنقرا من اول الايه الاولى. وكان الي كلام الرب قائلا: ما لكم انتم تضربون هذا المثل على ارض اسرائيل قائلين: الاباء اكلوا الحصرمة واسناء الابناء درست. حي أنا يقول السيد الرب: لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. ها كل النفوس هي لي، نفس الأبي كنفس الابن، كلاهما لي. النفس التي تخطئ هي تموت، والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل ولم ينجس امرأة قريبه ولم يقرب امرأة طامثا ولم يظلم إنسانا بل رد للمديون رهنه ولم يغتصب اغتصابا بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا ولم يعطي بالربا ولم يأخذ مرابحة وكف يده عن الجور وأجرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان وسلك في فرائدي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق فهو بار حياة يحيا يقول السيد الرب. فإن ولد ابنا معتنفا سفاك دم ففعل شيئا من هذه، ولم يفعل كل تلك بل أكل على الجبال ونجس امرأة قريبه وظلم الفقير والمسكين واغتصب اغتصابا ولم يرد الرهن وقد رفع عينيه إلى الأصنام وفعل الركس وأعطى بالربا وأخذ المرابحة. أفيحيا؟ لا يحيا، قد عمل كل هذه الرجسات فموتا يموت، دمه يكون على نفسه. وإن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها، لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل ولا نجس امرأة قريبه ولا ظلم إنسانا ولا ارتهن رهنا ولا اغتصب اغتصابا بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا ورفع يده عن الفقير ولم يأخذ ربا ولا مرابحة بل أجرى أحكامي وسلك في فرائدي. فإنه لا يموت بإثم أبيه حياة يحيا. أما أبوه فلأنه ظلم ظلما واغتصب أخاه اغتصابا وعمل غير الصالح بين شعبه فهو ذا يموت بإثمه. وأنتم تقولون: لماذا لا يحمل الابن من إثم الأبي؟ أما الابن فقد فعل حقا وعدلا، حفظ جميع فرائدي وعمل بها فحياة يحيا. النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأبي والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا كنا بدينا المرة الأخيرة قسم جديد في السفر اللي واخد من الإصحاح 18 لغاية الإصحاح 24، وكنا ادينا له عنوان خطايا أورشليم. كنا شفنا المرة اللي فاتت بداية الإصحاح 18 ان ربنا بيرد على مثل بدأ يقال وسط إسرائيل، وزي ما شفنا يقال بين المسبيين، وأيضا يقال بين اليهود اللي كانوا لازالوا سكان في أورشليم. المثل بيقول في الآية 2: ما لكم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين الآباء أكلوا الحصرمة وأسنان الأبناء درست. وكنا اتكلمنا عن هذا المثل في جهتين. أولا شفنا رد ربنا على المثل دوت. أولا عرفنا هم قالوه ليه، أو الفهم الخاطئ اللي فهموه خلاهم يقولوا هذا المثل. وشفنا تعليم الكتاب المقدس كلها بخصوص رفض ربنا على مدار الأسفار المقدسة كلها للفكرة ديت، أنه واحد يأكل الحصرم اللي هو العنب الغير الناضج، واحد تاني أسنانه تدرس. طبعا شفنا ربنا رفض الكلام دوت. وشفنا أيضا المرة اللي فاتت خطورة الإيمان بهذا الفهم الخاطئ. قلنا حيولد حاجتين: حيولد ملامة على الله فيما يسمى بالقدرية، وحيأتي بالملامة على الناس، إحساس الإنسان تملي إن هو ضحية، إن هو مظلوم. وشفنا خطورة الأمرين دول. والخلاصة اللي احنا طلعنا بيها في ختام حديثنا المرة اللي فاتت إن كل إنسان بيموت بذنب، النفس التي تخطئ تموت، كل واحد يحمل حمل نفسه زي ما قال بولس الرسول. صح أبائنا أخطأوا إن هم عبدوا الأصنام، لكن احنا مش بنعاقب على خطايا أبائنا، لا ده احنا كررنا بل بأكتر، أخطأنا بأكتر من خطايا الأباء. وشوفنا البرهان على كده في الإصحاح الثامن سفر حزقيال، إن مش بس عبدنا الأصنام اللي هو الجيل اللي راح السبي، لا دي الأصنام كمان كانت بتمارس في الهيكل. فأباءنا صح غلطوا، لكن احنا مش مظلومين، احنا بنعاقب بسبب ان احنا سلكنا ذات مسلك أبائنا يعني. ده كان البداية اللي احنا بديناها المرة اللي فاتت. النهاردة هنكمل برضو الإصحاح 18، هنشوف بقى رد ربنا. يعني احنا خدنا جولة في الكتاب المقدس كله بخصوص هذا المثل، هنشوف بقى هنا ربنا بيرد على المثل اللي بيتقال ده ازاي على لسان حزقيال بداية من الآية 3. وهنلاحظ حاجة لطيفة، انه مثل غلط اتقال نتج عنه تعليم سامية جدا في الكتاب المقدس، زي ما شفنا مبادئ الله في الدينونة أو الحدود ما بين حرية الإنسان وسلطان ربنا، وفي الوقت نفسه الإنسان الله في عدله بيحكم على كل البشر. ودي تنطبق عليها مقولة سفر القضاء: من الآكل يخرج أكلا. يعني من حاجة وحشة ربنا طلع تعليم رائعة جدا في حزقيال 18. قلنا ان التعليم اللي مذكور في حزقيال 18 مبادئ الله في الدينونة، صح هي ذكرت في مواضع اخرى في الكتاب المقدس، لكن ما يميز حزقيال 18 ان هو جمع بتعليم شامل كل ما يخص مبادئ الله في الدينونة، او نقدر نقول عليها مسؤولية كل إنسان أمام الله من جهة نفسه. فرد ربنا يقول في الآية 3: حي أنا يقول السيد الرب، بيرد على المثل الغلط اللي هم قالوا، لا يكون لكم من بعده أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. أنتوا بالذات يا شعب إسرائيل، أنتوا بالذات يا شعبي، سواء كنتم في أرض إسرائيل أو كنتم في السبي، انتوا بالذات ما ينفعش تقولوا الكلام دوت. ليه؟ لان انتوا معاكوا الشريعة، والشريعة قالت صراحة سفر التثنية الإصحاح 24 الآية 16 لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيته يقتل. فما ينفعش أنتوا بالذات يا شعب إسرائيل تقولوا الكلام دوت، لأن عندكم وصية صريحة بتقول لا الابن يتقتل بسبب خطية أبوه ولا الأب يتقتل بسبب خطية ابنه، كل إنسان بيحمل حمل نفسه. فالمفروض أنتوا ما تقولوش الكلام دوت. حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. طيب ما نقولش المثل ده ليه؟ التعليم اللي بيقولها ربنا هنا ردا على هذا المثل يقولون في الآية 4 ودي من أروع الآيات في الإصحاح دوت، ها كل النفوس هي لي. طبعا هنا يقصد النفس ما يقصدش الجانب الروحي في الإنسان، لكن يقصد الإنسان كله نفس وجسد، جانب روحي وجانب مادي، الإنسان ككل. ها كل النفوس، كل البشر، كل البني آدمين، كل البني آدم نفسه وجسد وروحه هي لي، نفس الأبي كنفس الابن كلاهما لي. رد ربنا لما أنتوا بتقولوا إنه الآباء أكلوا الحصرم وأثناء الأبناء درس، لما ما تقولوش كده؟ ليه ما تقولوش كده؟ لأن النفوس لي، أنا لي نفس الأب كما لي نفس الابن. طب يعني إيه علاقة ديت بالمثل اللي احنا بنقوله؟ أو زي دي تبقى رد على المثل؟ حاجتين، نمرة واحد، ها كل النفوس هي لي. ربنا بيقول أنا الخالق، أنا اللي مدي حياة للبشر، فكل البشر دول ملكي في ملكيتي. فعلا زي ما قال مزمور 24 للرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها. أنا الخالق فأنا المالك لكل البشر. أنا المالك يعني أنتوا في ملكيتي أنا كبشر، فأنتوا مش واقعين تحت رحمة أي شيء آخر أو أي كائن آخر. أنا لما أملك حاجة بقت الحاجة دي تحت سلطاني، ملكي، ما حدش له سلطان عليها. ربنا بيقول كده كل النفوس هي لي، أنا الخالق وأنا المالك، فما دمتوا في ملكيتي فأنتوا مش تحت رحمة أي حاجة تاني، لأنتوا تحت رحمة قدرية ولا انتوا تحت رحمة قوانين وراثية ولا انتوا تحت رحمة ظروف، انتوا في ملكيتي انا، انا اللي مسؤول عنكم. فبقت حياتكم تحت سلطاني انا، مفيش حد له سلطان عليكم غير الله. فما تقولش بقى انا واقع تحت يعني قدرة قدر اعمى، ما قدري كده، مكتوب لي كده، نصيبي كده، حظي كده، اسمتي، لا 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 ما تقولوش كلام دوت، انتوا في ملكيتي. يبقى انتوا بكاملكم تحت سلطاني انا، مفيش حاجة غير الله لها سلطان على الانسان. ها كل النفوس هي لي. وهنا اقدر اقف يعني اخد درس عام لينا، انه ايماننا انه الارض وكل ما فيها سواء من بشر او من مخلوقات جامدة او حتى حيوانات لانها في ملكية الله، فبالتالي نبع من هنا اهتمامنا بالناس واهتمامنا بخلائق الله واهتمامنا حتى بالبيئة. ليه؟ لان الناس ملكية ربنا، حاجة بتاعت ربنا. فلذلك بقى الإنسان الروحاني يهتم بالخليقة، يهتم بالمخلوقات، يهتم بالطبيعة، نابع من إن الله هو المالك للبشر وللمخلوقات وللطبيعة. والمبادئ اللي احنا بنشوفها النهاردة في أوروبا من جهة حقوق الإنسان، من جهة حقوق الحيوان، يعني إنجاز أقول هو يعني كمية الرفق بالحيوان من جهة الاهتمام بالبيئة المناخ كل دي نبع من تعاليم روحية ترسخت في أوروبا حتى وإن نحو الإنجيل النهاردة جانبا لكن لازالت المبادئ دي في الكيان الأوروبي. إيه سر الاهتمام بالطبيعة؟ إيه سر الاهتمام بالبشر بوجين عام؟ إيه سر الاهتمام بالمخلوقات؟ لأن دي حاجات في ملكية الله فإحنا بنهتم بيها لأن دي ملك ربنا. لذلك يعني برضه على ذات القياس يعني في حكم قضائي صدر في مصر يعتبر حكم تاريخي الأول من نوعه يعني أقدر أقول على مستوى الكرة الأرضية في الحقيقة. يعني راجل في مصر هنا اشترى كنيسة يونانية اللي أصدر الحكم ده مستشار اسمه محمد عبد الوهاب خفاجة حكم يعني تاريخي يعني في الحقيقة. فالراجل ده بعد ما اشترى الكنيسة حب يهدمها ويعمل أي حاجة مكانها فصدر الحكم الإداري أنه الكنائس والجوامع بيوت الله فبقت في ملكية ربنا فلا يحق للبشر أن يتصرفوا فيه. فأصدر كده القرار وفي الحيثيات أنه أي جامع أو أي كنيسة تتهدم يعطر منها لأن دي في ملكية ربنا. دي انتقلت نص القانون كده من حيازة الناس إلى ملكية الله. طبعا يعني حكم رائع يدل على فكر رائع مستنير أنه الاهتمام بما هو لله ذات المبدأ الحق هنا أنه أنا كإنسان روحاني بهتم بالبشر بهتم بالخليقة ده كل ده نابع من جزئية دي أن دي أمور في ملكية ربنا. يبقى الرد بتاع ربنا الأولاني ما تقولوش أنه أباءنا غلطوا إحنا بنتعاقب مكتوب علينا أن إحنا الجيل اللي يعاقب اسمتنا أن إحنا اتولدنا في الوقت اللي جاية في الدهنون. قال لهم لا ما تقولوش كده ها كل النفوس هي لي كل النفوس هي لي يعني انتوا في ملكيتي يعني ما فيش حاجة ليها سلطان عليكم لا قوانين ولا حظ ولا ظروف انتوا في ملكية الله. ده الرد الأولاني اللي رد بيه ربنا على هذا المثل الخاطئ. الرد التاني اللي رد بيه ربنا قال لهم ما تقولوش المثل ده ليه لأنه نفس الأبي كنفس الابن كلاهما لي. أنتم مش بس في ملكيتي نمرة واحد لا نمرة اتنين أنه كل نفس بشكل منفرد الله يهتم بها اهتمام خاص نفس الأب كنفس الابن الاتنين ليهم عندي نفس القيمة لأنه اهتمامي مش بالبشر ككتلة لا اهتمامي بكل فرد اهتمام شخصي اهتمام مستقل شيء رائع جدا. انتوا بتقولوا أباءنا غلطوا واحنا بنتعاقب لا ما انتوا بالنسبة لربنا قيمة الأباء زي قيمة الأبناء نفس الأبي كنفس الابن كلاهما لي. ودي برضو يعني مبدأ روحي رائع بتعلنه كلمة الله إن الله لا يتعامل معنا كقطيع بمعنى أنا واحد وسط وحايد لا ربنا بيتعامل مع كل نفس فينا معاملة خاصة اهتمام خاص وده ضد تماما الفكر الشيوعي. الفكر الشيوعي يرسخ كل إنسان إن أنت مجرد ترس في مكانك انت مش مهم لكن المهم المنظومة ككل انت تموت في سبيل المنظومة انت بذاتك لست بقيمة انت مجرد ترس صغير لكن المهم المكانة الكبيرة. هذا الفكر الشيوعي ومن هنا يعني تلاقوا يعني طبعا مش 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 بربط الاهتمام بالعمل او التفاني في العمل بالفكر ده، لكن تلاقوا الحته دي مترسخه عند الدول الشيوعيه او لازالت طبعا زي الصين وزي كوريا الشماليه، لكن حتى الدول اللي كانت شيوعيه ونفضت عنها ثوب الشيوعيه تلاقوا الفكر ده مترسخ. الانسان ملوش قيمه ذاته، قيمه الانسان ان هو ترس جوه منظومه، فالمهم المنظومة. فكر ربنا مش كده؟ نفس الأبي كنفس الابن كلاهما لي، في اهتمام شخصي بكل نفس إنسان، وقيمة النفس دي زي قيمة النفس ديت، فأنا لا يمكن أعاقب نفس على حساب نفس تاني. ليه؟ منذ الاثنين عندي نفس القيمة. رد رائع في الحقيقة، الآية 4 دي من أروع الآيات في حزقيال 18. فكر روحي بيعلن بطريقة واضحة بشكل يمكن ما ظهرش في أسفار أخرى في الكتاب المقدس. نمرة 1، ها كل النفوس هي لي، يعني أنتوا في ملكيتي، فما فيش حاجة ليها سلطان عليكم، أنا اللي بملككم. فما تجيش تقولوا قدر، ما تجيش تقولوا حظ، ما تجيش تقولوا قوة خارج عن الإنسان هي اللي بتتحكم في مصائر البشر، لا ما تقولوش كده، لأن أنتوا في ملكيتي، فأنا الوحيد اللي هي سلطان عليكم. شيء رائع. أنا حياتي مش تحت رحمة ظروف، مش تحت رحمة حظ، مش تحت رحمة ناس، مش تحت رحمة حاكم، مش تحت رحمة نظام، مش تحت رحمة قدر أعمى. اهو مكتوب علينا كده، ما نصبنا كده، احنا جينا في الايام دي. لا يا حبيبي، ما فيش كلام دوت، انت في ملكية الله، فما فيش حاجة ليها سلطان عليك غير ربنا، فما تقولوش الكلام دوت. ده الرد الاول. الرد الثاني، نفس الابي كنفس الابن كلاهما لي، اهتمام الله اهتمام منفرد بكل شخص. الله يعتني بينا ككنيس، لكن مش بينزل لينا مجرد قطيع واحد وسط وحايد، لا، ده فيه اهتمام شخصي بكل فرد. فلذلك لا يمكن أعاقب واحد على حساب واحد، ما انتوا الاثنين عندي ليكوا نفس القيم، ليه هعاقبك انت عشان ده غلط؟ لان زي ما ده مهم عندي انت مهم عندي. ها كل النفوس هي لي، نفس الأبي كنفس الابن كلاهما لي. أمال ايه قانونك يا ربي؟ النفس التي تخطئ هي تموت. أنا ما باخدش حد بذنب حد، أنتوا مش تحت رحمة ظروف، اللي يغلط هيتحمل مسؤولية غلطه. أدي رد ربنا على المثل الخاطئ اللي قاله. بس عايز بقى عند الآية دي شوية، النفس التي تخطئ هي تموت. الموت هنا مش مجرد موت الجسد، لكن الموت هنا هو العقاب الأبدي. قال عنه معلمنا بولس الرسول في روما 6، أجرة الخطية موت. ما يقصدش الموت بقى أن احنا نموت وندفن، الموت الطبيعي الانتقال أو الرحيل، لا، يقصد الموت الروحي. وده اللي قاله ربنا يسوع في يوحنا 11 لما بيكلم مع مرثا، سيقوم أخوك و فقال له ربنا يسوع كل من كان حيا عايش، كان لسه في نفس، وآمن بي، قبل الإيمان بالمسيح، فلن يموت. يعني إيه؟ طب أنا حي وقبلت، طب أنا بموت. ما يقصدش بقى الموت هنا اللي هو موت الفراق النفس للروح للجسد. كل من كان حيا له نفس عايش بالجسد وآمن بي فلن يموت أي موت، الموت الأبدي. في الحقيقة الآباء يعني عندنا ثلاث آباء اتأملوا في الآية دي، والتأملات ثلاثة لطيفة يعني وفيها أبعاد مختلفة. ذهبي الفم وإمبروسيوس وكديس جيروم. ذهبي الفم بيقول النفس التي تخطئ هي تموت، قال في موت للجسد وفي موت للنفس. النفس يعني اللي هي الروح. موت الجسد إنه النفس تنفصل عن الجسد اللي هي الروح، يعني تنفصل عن الجسد، لكن بترجع النفس تتحد بجسد في عدم فساد، عدم فناء، عدم موت. نفس الإنسان ترجع في القيامة تلبس جسد غير فاسد، جسد غير قابل للموت، جسد غير قابل للفناء. الأبرار هيحيوا في المجد، طيب الأشرار هيحيوا في نار لا تطفأ. هو دوت الموت اللي بيقول عنه النفس التي تخطئ هي تموت. ده رأي ذهبي الفهم. رأي القديس أمبروسيوس برضو قال حتة لطيفة، قال في ثلاث أنواع من الموت. نمرة واحد الموت الروحي، إنسان يموت عن الخطية. حاشا لي أنا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. بقيت في عينين العالم، في عينين الخطية أنا ميت. الخطية تجيني وإدي خطية الواحد ميت، ميت يا عم ملهاش تأثير. فده سمى القديس أمبروسيوس موت روحي، موت عن الخطية. أم في موت تاني، موت الرحيل، موت الانتقال، زي ما أبونا إبراهيم مات وزي ما الآباء انتقلوا، إيه الروح بتنفصل عن الجسد، قال ده موت طبيعي، ده الموت التاني. الموت التالت قال أمبروسيوس اللي قال عنه ربنا يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم. واحد قال لربنا، ربنا يسوع قال له اتبعني، قال له طب إذن لي أولا أن أمضي وأدفن أبي؟ قال له لا، سيب الموتى. طب يعني فكر في الكلام، ميت يدفن ميت. يقصد هنا الموت ايه؟ موت النفس، النفوس الميتة، النفوس اللي ملاش علاقة بربنا، النفوس اللي منفصلة عن الله. سيب الميتين روحيا بمفهوم بقى الانفصال عن الله، يدفنوا الميتين في الجسد اللي هم ميتين الايه؟ الموت الطبيعي. النفس التي تخطئ هي تموت. طبعا موت النفس هنا بقى في أمبروسيوس يعني دع الموت يدفنون الموت، اللي هو العقاب الأبدي يعني. رأي تالت قاله القديس جيروم برضو لذيذ خالص، بيقول النفس التي تخطئ هي تموت، ربطها بمزمور 89 الآية 48. المزمور بيقول إيه؟ أي إنسان يحيا ولا يرى الموت. مفيش، المزمور بيقول مفيش إنسان هيعيش ومش هيشوف الموت. فبيعلق القديس جيروم بيقول الكل سيرى الموت، لكن في فرق بين يرى ويذوق. أنا ممكن أرى لكن لا أذوق. أنا ممكن أشوف أكل مثلا وما أدقهوش، لكن لا يمكن أذوق بدون ما أرى. أنا هاكل حاجة شفتها الأول. طيب طبق الكلام بقى على دوت، قال المؤمن هيرى الموت. أي إنسان يحيا ولا يرى الموت، لا هيشوف الموت لكنه لن يذوق الموت. ليه؟ لأن ربنا يسوع ذاق بنعمة الله ألم الموت من أجل كل واحد. رحنا حمارة بالموت لكن لم نذوقه. النفس التي تخطئ هي تموت. أقدر بقول يعني لما أحط جنبها المزمور، النفس التي تخطئ تذوق الموت. هكل النفوس هي لي، نفس الأبي كنفس الابن كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. يبقى لغاية دلوقتي شفنا الإصحاح 18 آية 1 لغاية 3 مثل مرفوض يقال في إسرائيل، وشفنا رد ربنا على هذا المثل الآية 4. من الآية 5 لغاية الآية 18 هيدي دروس أخلاقية، هيدي دروس أخلاقية. عندنا ثلاثة أجيال، الآية 5 لغاية 9 أب بار، الآية 10 لغاية 13 ابن شرير لهذا الأب البار. هنشوف الآية 14 لغاية 18، حفيد بار لهذا الابن الشرير. يبقى بار جاب واحد شرير، الشرير ده جاب ابن بار، ثلاثة أجيال. وكأني تقولي طب ايه علاقتها بر؟ احنا دلوقتي احنا بنكلم ناس بيقولوا ان ربنا طرقه غير مستوية، ابائنا اكلوا الحصرم، احنا اسماءنا اللي درست، ايه علاقة الكلام ده؟ لا، ده علاقة في الصميم. نمرة واحد، الجيل الاول الجيل البار ده جيل الاباء بتاع اسرائيل، اباء ابرار. جه بعديهم زي ما قلنا قبل كده المرة فاتت، مش بالضرورة يعني أب وابن يبقى أب وده الابن التالي له مباشرة في الزرع، لا، ممكن يكون ده جيل وده جيل بس اسمه ابنه برضه. فالجيل الأول يمثل الأب البار، جيل أبرار. بعديها ابن شرير يمثل الجيل اللي بدأ يعبد أصنام وبدأ يحيد عن الله، ابن شرير لأب بار. لو كنتم أولاده، أنتوا أولاده بالجسد بس مش بتعملوا أعماله، فأنتوا ابن شرير. طيب دول مين؟ دول اللي راحوا السبي. طيب النهاردة بيكلم الجيل الثالث الحفيد. صح، أنتوا أباكوا غلطوا بس أنتوا عندكوا فرصة أنكوا تكونوا أبناء أبرار رغم أن أباكوا أخطأوا. أدي قصد ربنا من الثلاث أجيال. أباءكم الأولين جيل بر، جيل شرير عبد الأصنام مستحق الدينونة، أنتوا النهاردة أباءكم غلطوا بتقولوا إحنا أكلنا الحصر، إحنا اللي أسنائنا درست، لا، أنتوا قدامكم فرصة أنكم تكونوا أبرار. أدي قصد ربنا من الرد. وفي الحقيقة الثلاث أجيال دول شفناهم كتير في تاريخ إسرائيل فعلا. شفنا مثلا أب بار حزقية، إنسان بار، ابنه منسة شرير جدا. منسة ده حكم 55 سنة، 50 سنة بمنتهى الوحش، يمكن تاب آخر 5 سنين، بس ابن شرير. منسة له حفيد يشيع بار، حفيد تقي، حفيد بار، رغم انه ابو يوشيا كان شرير، لكن اب شرير منسى، لكن جي ابنه او حفيده يوشيا انسان تقي. فهنشوف كتير في كلمة الله وفي في في شخصيات الكتاب المقدس ياما اب بار ويكون له ابن شرير. يعني مثلا عالي في ذاته إنسان بار، ربنا ما قالش خطية شخصية بالنسبة لعالي، لكن ولاده حفني وفنحاس كانوا أشرار، كان غلطت بقى عالي إنه ما رباش عياله، ده موضوع تاني، لكن هو من جهة نفسه بار. صامويل أب تقي، ولاده ما سلكوش زي صامويل، لذلك راح الشعب لصامويل قالوا له اعمل لنا ملك. وبنشوف العكس برضه، انه ممكن يكون اب شرير زي بقول لكم زي منسى وابنه يهوحاز يولد ولد تقي زي شيء، فدي موجوده ودي موجوده. طيب تعالوا نشوفوا بقى الدراسه الاخلاقيه دي وايه غرض ربنا منها وايه اللي احنا نستفيده. طبعا احنا فهمنا موقفها بالنسبة للمسبية، انتوا بتقولوا ابائنا غلطوا احنا بنتعاقب على خطية ابائنا، لا، ابائكم غلطوا، انتوا قدامكم فرصة وانتوا اتقي. فده القصد اللي ربنا عايز يقول. بصوا الآية 5 لغاية 9، الاب البار يقول في الآية 5 والانسان الذي كان بارا. بار يعني مستقيم في علاقته مع ربنا، ماشي مع ربنا زي ما الناموس بيقول فيما يخص علاقته بالله، وفعل حقا وعدلا فيما يخص علاقته بالناس. إنسان حقاني بيتعامل بالعدل، بيدي كل ذي حق حق. يبقى الإنسان دوت أمين فيما لله وفيما للناس. وبصوا تملي ربنا مش بيحكم على بر الإنسان في علاقة الإنسان فقط بالله، لا، لكن الثانية مثله. تعب ربنا حلو كويس، بس دي كفاية ولا مش كفاية؟ التانية مثله، قريبك مثل نفسك. الإنسان الذي كان بارا في علاقته بربنا كفاية؟ قال لا، وفلات نفسه فعل حقا وعدلا في علاقته بالناس. ما فيش فصل حبايب ما بين علاقة الإنسان بربنا وتعاملاته وسلوكياته. هيبتدي من الآية 6 لغاية 9 يوصف سلوك الإنسان البار دوت. هيوصفه في جانب إيجابي بيعمل 4 حاجات إيجابية، وهيوصفه في جانب سلبي 9 حاجات سلبية ما بيعملهاش. وزي ما قال القديس كليمنطوس في كتاب المربي انه ده سلوك المسيحي. فاحنا دلوقتي بنتكلم يعني مش ما يخص اسرائيل، هنشرح على اسرائيل لكنها برضو تخصنا احنا. بصوا سلوك الانسان البار نمره 1 لاية 6، لم ياكل على الجبال. يعني ايه لم ياكل على الجبال؟ الجبال دي كانت بتمارس عليها العبادات الوثنيه، وكانوا بعد ما يعبدوا للاصنام ياكلوا ما ذبح للاصنام. يبقى ما كانش بيشترك في ما ذبح للاصنام، ما كانش بيشترك في مائده الشياطين. ومش بس لم ياكل على الجبال ولم يرفع عينه الى اصنام بيت اسرائيل، ما رفعش عينه يعني قلبه ما تعلقش بالاصنام. ده إنسان متمسك بالوصية الثانية من الوصايا 10 خروج 20-4، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء فوق ومع الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. فده ما بيشتركش في عبادة الأصنام. ونفس الوصية دي سمعناها في الجديد، احترزوا لأنفسكم من عبادة الأصنام. الموضوع مش بعيد عننا. معلمنا بولس الرسول في كلوس كورنثوس الأولى الإصحاح 10 يقول لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب اللي هو الإفخارستيا وفي مائدة الشياطين أكل ما ذبح للأصنام. يبقى أكل ما ذبح للأصنام لم يترك للإنسان، يعني نعلم أنه ليس وثن في العالم وأنه ما يذبحونه، يبقى معنى كده أن أنت ضميرك مسامح روح كل، لا لا، ربنا ما قالش كده، اشتراكش. والمجمع الأول في أورشليم أعمال 15 أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام، لأنه البعض لما بياخد حديث كورنثوس، ما هو كورنثوس الأولى من 8 لغاية 10 معلمنا بولس الرسول يتكلم عن مذبح للأصنام. في الأول بيكلم من له علم أنه ليس وثن، وأنا لما باكل أنا عارف أنه الأكل ده رح يقدم ولا حيأخر، لحمة زي بيت اللحوم. طيب بولس بيتدارك، قالك طب أنت ضميرك مرتاح، طب احذر لألا تعثر ضمير أخوك. خلاص بقى هو ده الحكم؟ لا، رح جايب بقى اللي بعديها ايه، لا ده مش حكاية ضميرك بس، ده ما تشتركش، امر صريح في مائدة الرب ومائدة الشياطين. ما ده مش لان انت ضميرك مسامح او انت ضميرك فاهم او وبس، لمجرد ان انا مش هاعثر اخويا فياكل يا ما كلش، لا، تعليم غلط. ان تمتنعوا عما ذبح للأصنام، يبقى ما كلش على الجبال، ما ارتفعتش عينه ناحية الأصنام. طب يكمل ولم ينجس امرأة قريبه. ما نجس امرأة قريبه ليه؟ يعني خطيئة الزنا. يبقى ده بينفذ الوصية 7 في الوصية 10 لا تزني، وبينفذ الوصية 10 انك لا تشتهي بيت قريبك ولا امرأة قريبك ولا مما لقريبك. يبقى هو يعني بينفذ الايتين دول 17، ولم ينجس امرأة قريبه ولم يقرب امرأة طامثا. هنا بيكلم لم ينجس امرأة قريبه، دي النجاسة الفعلية. طب لم يقرب امرأة طامس زوجته بقى، بس في الفترة ديت لا، دي تبقى نجاسة طقسية، لأنه لوين 18 آية 19 آية صريحة، لا تقترب إلى امرأة في نجاسة، طبعا امرأة هنا زوجته يعني، في نجاسة طمسها. ده مش بس يعني ربنا وصى كده، لا ده في عقوبة. لوين 20 الآية 18، إذا اتجع رجل مع امرأة طامس يقطعان كلاهما من شعبهما. ما هو ساعات البعض يعني لما يجي يرى العهد الجديد يقول لك فين الشرايع بتاعتكم، اللي فين الشرايع؟ هو المسيح ما جاش لينقض، ده جاي بيكمل لمستوى أسمى، مستوى دي الشرائع ديت، ما هي دي شرائعنا احنا كمسيحيين. وطبعا ربنا يعني له أهداف كثيرة من وصية مثل هذه. نمرة واحد، طبعا معروف طبيا ان في أضرار صحية في الأمر دوت. نمرة اثنين، مراعاة للنفسية بتاعة المرأة، في الفترة دي بتبقى نفسيتها مش مبسوطة، مش مرتاحة، تعبانة، يعني سيبها ترتاح، فقال لك اعتبرها كأنها نيكسة ما تجيش جنبها. مش عشان هي نيكسة، يا ربنا عايز ما تقربش منها، سيبها خليها من اللي هي فيه. فدي يعني طبيب جسدي وطبيب نفسي، أيضا طبيب روحي بيدرب الإنسان على التعفف ولو حترة. طب في الفترة ديت اضبط نفسك إنك تمتنع، فدي شرائعنا إحنا كمسيحيين حبايب. يبقى لم يأكل على الجبال، لم يرفع عينه إلى أصنام بيت إسرائيل، لم ينجس امرأة قريبة، لم يقرب امرأة طامثا. ايه تاني في سلوك الانسان البار؟ الآية 7، لم يظلم انسانا. ما بيستغلش ما له او ما يمر به الاخرين. نمرة واحد ما بيظلمش، نمرة واحد ما يستغلش سلطانه، ما يستغلش نفوذه، ما يستغلش مركزه، ما يستغلش مكره في انه يظلم انسان. ما انا ممكن اكون مكار وبضحك على اللي قدامي واخدعه وبظلمه، لا، لا تستخدم لسلطانك ولا نفوذك ولا فلوسك ولا قوتك ولا مكرك انك تظلم بني ادم. لا يظلم انسان، ده من جهتك انت. من جهة الاخر ما تستغلش احتياج انسان عشان تظلمه، ما هو محتاج. ما تستغلش ضعفه انه ملوش حد يحامي عنه وملوش حد يطالب بحقوقه. يبقى من جهتك ما تستغلش ما لك انك تظلم بيه اخوك، ومن جهة ما يمر بيه اخوك ما تنتهس الفرصة علشان تظلمه او تسحقه. ولم يظلم انسانا. طب ما ظلمش انسان، ده الجانب السلبي، هل يكتفي انه ما يعملش السلبي؟ احنا في الناموس يا حبايب، اللي هو خدها بولس يعني ذات الروح، ده يسرق السارق فيما بعد، طب خلاص مش هنسرق. قال لك لا، ينقل الإيجابي، بل يتعب عاملا الصالح ليكون له أن يعطي من له احتياج. طب هنا نفس الأمر، لا يظلم إنسان، ده الجانب السلبي. طب الإيجابي، بل رد للمديون رهنه. رد للمديون رهنه يعني أنا لما كنت أروح أستدين من واحد فديله رهن ضمان سداد الدين، بس الشريعة حطت شروط في الرهن. ماشي، أنا بدي فلوس فعايز أضمن حقي، فاللي حيستدين يرهن حاجة. ماشي، ما بنقولكش يعني حقك يضيع، بس خلي في رحمة في موضوع الرهن. نمرة واحد، تثنية 24 الآية 10 لغاية 13 في ثلاث شروط في الرهن. قال لك نمرة واحد، ما تدخلش بيت الشخص اللي بيستدين وانت تفتش بعينك عما ترتهنه، لكن اقف خارجا وهو يخرج لك الرهن الى الخارج. ما تدخلش انت وتدور على حاجة تقول طب انا هاخد دي رهن، لا سيبه هو اللي يختار الرهن. انت عايز رهن ماشي من حقك، بس سيبه هو اللي يطلعه لك. طبعا فيها نوع من الايه الرحمة، فيها نوع من عدم الاستغلال، فيها نوع من مراعاة إنسانية الإنسان اللي بيستدين. ده الشرط الأول. الشرط الثاني، لو كان فقير وارتهن ثوبه قبل الغروب تقدله الثوب. ليه؟ لأنه بينام فيه. ده ماشي خد رهن يا سيدي، بس ما تاخدش هدومه، يعني نمشي عريان. الثوب والرداء، يعني الثوب ده الملابس الداخلية، الرداء ده اللي من الخارج. فكان الرداء دوت يلتحف بيه من الخارج ويدفى بيه بالليل. فلو هو ارتهن الرداء طب حرام هتسيبه نايم في الساعة؟ لا، قبل الغروب ترجع له. رجع لك الدين خربت، طب ما رجعش الدين، لا رجع له انت الرهن. بص ربنا بي بي بيحث شعبه على الرحمة ازاي. نمرة ثلاثة، شرط في الرهن، تثنية 24:6، لا ترتهن رحى. الراحة دي اللي هم بيعملوا بيها الخبز كل يوم، بيطحنوا حنطة ويأكلوا، تأخذ الراحة رهان. طب وحياكل ازاي الرجل ده عشان ترتهن تموته من الجوع؟ يبقى ليك حق ان انت ترتهن، بس في حدود لازم تتبعها في الوصية. بل رد للمديون رهنه بما يتفق مع وصية ربنا. يعني طبعا كوصية حرفية حبيبي احنا مطالبين بيها. تقولي النهاردة ما فيش راحة، بس يعني القوت اليومي ما ضروري لحياة الانسان. لا، ما مش بس منك تضمن حقك هتموته. فالرحمة الرحمة. يبقى ربنا هنا بيحط الأساس، اتعامل بقى زي ما انت عايز، بس خلي أساس الرحمة محطوط. زي بالظبط لما ربنا يسوع راحه قال له كل أخي أن يقسمني الميراث، قال له من أقام عليكم قدم وقدم، انت كنت عندكم أنا بعت لكم اللي يقسم لكم المواريث موسى. أنا بقى يعني عايزني أقولك إيه اللي تعمله، اعمل أي نظام انت عايزه، امشي بأي طريقة، خد أي رهن، بس المبدأ إيه؟ تحرزوا من الطمع. بصوا السماوة بتاع ربنا يسوع وتعليمه. ما احنا هنقعد نمسك بقى ايه؟ ما هي دي الفتاوي بقى بتاعت الامم. طب يعني كان مش عارف ايه، وكان كمة الذهب ايه، طب النهاردة ايه، طب خمس اضعاف. لا يا عم عندناش، يعني ما فيش الحدوتة دي. احنا حطينا المبدأ الرحمة، حطينا المبدأ عدم الطمع. طبقوا بقى في أي نظام أي حدوتة، أديك عرفت المبدأ. طيب يكمل بقية الآية 7، لم يغتصب اغتصابا. يغتصب يعني بالقوة ياخد حقوق الآخرين. لا طبعا دي وصية صريحة كانت في الشريعة، لوين 19-13، لا تغتصب قريبك ولا تسلبه. طب الجانب السلبي، لم يغتصب اغتصابا. طب الجانب الإيجابي ايه؟ بقية الآية 7، بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا. مش بس مش بيغتصب، لا ده بيعمل عمل رحمة، بيأكل الجعان وبيكسي العريان. ودي برضو كانت الشريعة وصت بيها والأنبياء علموا بيها، وتعاليم كتيرة في الكتاب المقدس من جهة الأعمال الرحمة دي. بصوا مثلا تثنية 15-11، لذلك أنا أوصيك قائلا افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك. افتح يدك يعني اديله، تمسكش. وأشعية 58 لما بيقول الصوم اللي مقبول قدام الله، أن تكسر للجائع خبزك، تدي من أكلك للجعان. إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك. ببص لأخويا ده لحمنا، فأشوف أخويا عريان، لا تتغاضى عن لحمك. لذلك صار من صفات المرأة المتقية الرب، أمثال 31، هما الاثنين دول، تكسر خبز للجائع وتكسر العريان. لذلك أيوب وهو بيذكر أعمال بره قال الاثنين دول تحديدا، يأكل الجعان ويكسر العريان، أيوب 31. سفر الأمثال يعني قال أيتين عن أعمال الرحمة مع الفقراء، بصوا البركات بتاعته. أمثال 14 يقول إيه؟ ظالم الفقير يعير خالقه، ربنا هو اللي سمح أن الإنسان ده يبقى فقير، ويمجده رحم المسكين. يبقى لما حرحم المحتاج ده حيرجع بالمجد لمين؟ لربنا. يمجده رحم المسكين، الغني لما بيدي بيرجع مجد لله، لأنه المسكين لما بياخد من إيد الغني مجد ربنا اللي حط الرحمة في قلب اللي أعطى، فبقت أعمال الرحمة دي تمجد الله. طب أنا خدت إيه؟ أمثال 19-17، من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجزي، بيعمل إحسان مع ربنا، بيسلف ربنا. وده اللي قاله ربنا يسوع، كنت جعان أطعمتموني، كنت عريان كستوني. لم يظلم إنسانا بل رد للمديون رهنه، لم يغتصب اغتصابا بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان. يكمل في أعمال البار، يبقى شفنا من جهة الأصنام لا بيأكل ولا بيرفع عينه ليها، شفنا من جهة النجاسة ما بينجس امرأة قريبه، ما بينجس نجاسة طقسية. دي كانت الآية 6. الآية 7 رحمة، الرحمة في انه ايه؟ ما بيظلمش، انه بيرد الرهن، انه ما بيغتصبش، انه بيطعم الجعان ويكسو العريان. يكمل في اعمال رحمة هذا الانسان. الآية 8، لم يعطي بالربا. يعطي بالربا يعني يقرض بفوائد، يعني أنا حسلفك وتردهم لي المبلغ زائد، دي اسمها ربا. في الحقيقة في وصايا كتيرة في الكتاب المقدس عن عدم استغلال احتياج الناس. هنلاقي تملي ربنا لما بيكلم على الربا، بيكلم ان انا ما استغلش اخويا، لذلك مش محتاجين فتوى بقى. طب الفوائد بتاعت البنوك حرام؟ عمي هو مش بيتكلم على الفوائد بقى جنعان، بيتكلم على انك بتستغل احتياج اخوك. لكن انا لما بحط فلوس في بنك او في غيره، البنك بيستثمر وبيكسب وانا بشترك نسبة في الارباح، يعني بجد انه من السخف ان انا احاول يعني اشرح ديت، لانه الآية واضحة. الآية بتتكلم عن الربا، استغلال احتياج اخويا، قادر الربا في مفهوم ربنا. يقول في خروج 22 الآية 25، إن أقرضت الفقير فضة، لأن العملة زمان كانت نحاس وفضة وذهب، إن أقرضت الفقير فضة فلا تكن له كالمرابي. يبقى بيكلم على واحد فقير ومحتاج وأنا استغليت احتياجه، لا حرام. لوين 25 الآية 36، لا تأخذ أخوك، لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة، بل اخشى الرب إلهك فيعيش أخوك معك. هو محتاج للمعيش، تديله بالربا، انت بتعيس موته. فزي ما احنا شايفين كلها تخص التعاملات بيني وبين اخواتي المحتاجين. برضو تسنية 23-19 برضو كرر تاني ان انا مديش بالربا. وشفنا في تاريخ اسرائيل المشكلة دي بقى حصلت ايام نحمية، في نحمية 5 الناس كلها انشغلت في المباني وكده فبقوا ما بيشتغلوش، فبعد فترة اللي مخزون اللي عندنا كلنا خلص فمحتاجين ناكل، فالفقراء راحوا يستدينوا من الأغنياء، فراحوا واخدين ولادهم رهن. ده ايه مديله ايه عشان تاخد نفس رهن؟ نوع من أنواع الربا، ارتهنوا أولادهم. فطبعا الفقراء صرخوا لنحمية، فنحمية حل الموضوع. ليه؟ لأن الوصية بتقول لا تعطي بالربا. والمزمور اللي احنا بنصليه باكر، يا رب من يسكن في مسكنك، يقول شروط كتيرة للي يسكن في بيت ربنا، من ضمنها لا يعطي فضته بالربا ولم يعطي بالربا، ولم يأخذ مرابحة، يعني اديله حاجة واربح من وراها. برضو يعني عيب ان نقول ان بنتكلم على التجارة والبيع والشراء، لا ما فيهاش حرام انا اروح اشتري بضاعة وابيعها بنسبة ربح، وهنا ما بيكلمش على كده. جاب فين سيرة المرابحة؟ لويين 25-36، لا تأخذ منه علاقة بينك وبين أخوك ربا ولا مرابحة. طب ما يبقى ماشي تديله حاجة تديله بتمنى ما تكسبش فيه، لا أبص بيت الآية، سيعيش أخوك معك. دي حاجات عشان يعيش، مش لاقي يأكل، أنا حديله الحنطة بمرابحة، ده كان المفروض تداله ببلاش يا أخي، ده حيموت بالجوع. يبقى على الأقل إن ما اديتهالوش ببلاش ابتدالك للفقير، يبقى على الأقل ما تدوش بإيه؟ بمرابحة. ما يخص الحاجة دي لو مش عنده حيموت. احنا بقى مش بنتكلم على تجارة وبيع وشراء مقومات الحاجة اللي مش عنده أخويا وحيموت بسببها، لا ما تدلوش بمرابحة يا أخي، أخوك حيموت. بعد كده هيبتدي يدخل في الجانب القضائي، كل ده بيتكلم على أعمال الإنسان البار. وكف يده عن الجور، الجور اللي هو الظلم، ما بيظلمش. طب ده جانب سلبي، إن أنا ما بظلمش حد، بدي كل واحد حقه، جي واحد يشتغل عندي ياخد أجرته. واحد له حق ما مش هستغله علشان احاول ابخس حقه، مش هفاوضه في حقه، كل ده نوع من الظلم. لا ما يظلمش، يعطي كل ذي حق حق. لا الجانب الايجابي بقى، واجرى العدل الحق بين الانسان والانسان، مش بس ما يظلمش، لا ده يحكم بالعدل. وثلاث مواضع في كلمة الله تكلمت على الحكم العادل، سفر التثنية، سفر الخروج الأول 23 الآية 1 لغاية 9، يحكم حكم عادل، لا يبرئ المذنب ولا يذنب البريء. واحد مذنب ما فيش حاجة تبرأه، واحد قتل ما فيش، ما يدفعش فلوس، انت بتبرأ مذنب، ده مش عدل. فيحكم حكم عادل خروج 23، وما فيش رشوة في الحكم، لأن الرشوة تعمي القضاء، فده شرط الحكم العادل. الشرط التاني لويين 19 الآية 15 لغاية 18، يقول له إيه؟ لا تأخذ بوجه مسكين ولا تحترم وجه كبير بالعدل تحكم لقريبك. واحد مسكين سرق، أنا بصيت لعيني ده مسكين حرام معلش نسيبه، لا أنت عشان مسكين تظلم الرجل ده وتاخد منه، فلا تأخذ بوجه مسكين، لا مسكين سرق يتحاسب. ولا تحترم وجه كبير، الكبير ده ظالم بس أنا مش هقدر أقول للكبير لا برضه. بصوا العدل في الحكم، عشان كده يعني صار المثال للعدالة امرأة معصوبة العينين ما بيبصش للوجوه. لا يأخذ وجه مسكين ولا تحترم وجه كبير بالعدل تحكم لقريبك. تثنية 16 الآية 20، بص ربنا يقول له إيه؟ العدل، العدل تتبع كي تحيا. بصوا تأكيد ربنا عدل القضاء، لأن القضاء يمثل الله. عشان كده قال للقضاء ألم أقل إنكم عليها، أنت يا قاضي أنت بتحكم يعني كأنك ربنا، اللي سفك دم بتقولي يموت، ومين اللي له سلطان الموت والحياة؟ الله. فأنا مديك تقويت. لذلك صار يعني تقليد وتقليد حلو إنه منصة القضاء تبقى عالية، مش أنزاحة يعني، لا، علشان دول بيمثلوا ربنا. فيبقى اللي واقف رافع عينه لفوق في الحياة رافع عينه لله، لأنه ده القاضي العادل. طب ربنا فوضك يا قاضي بحقوقه هو إنك تحكم به، ده ربنا يرحم حبيبي القاضي اللي يبقى غير عادل في أحكامه، ده ربنا يرحمنا حبيبي. لا تمانية، لم يعطي بالربا، لم يأخذ مرابحة، كف يده عن الجور، أجرى العدل والحق بين بصوا برضو الحتة دي للربا. الشريعة دي يا حبيبي كنت خدت سفر التثنية بس خدته مختصر وهكذا اللويين، بس في الحقيقة آيات يعني تستحق يعني فعلا عايزة الواحد يتأمل آية فيهم. أجرى العدل الحق بين العدل يعني سنن البشر، الحق السنن الإلهية يعني التوافق دوت. بس بصوا بقى بقية الآية، بين الإنسان والإنسان. أنت لما بتحكم يا قاضي، يا ساتر يا رب على ده هيعلق القضاة تعليقة، ربنا يرحمنا حبيبي بصدق، لما تحكم أنت بتحكم بين إنسان وإنسان، ما قالش بين يهودي وأممي، ما قالش بين، لا لا تبص للون ولا الدين ولا الجنسي، ده بني آدم وده بني آدم، وما تفرقش ما بينهم على أي أساس في الحكم. لكن علشان دوت إنسان زي أنا أنصره، تتحد ليه دوت؟ عبي دوت. كف يده عن الجور وأجرى العدل الحق، ما بقولك العدل ما دي سنن الناس، السنن إذا اتفقت مع الحق الإلهي، الحق الإلهي ده إنسان وده إنسان، بس خلاص يبقى تحكم ما بينهم إيه؟ بالعدل، ما تبصش لأي حاجة تاني. بصوا 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 تثنية موسى حبيبي. طيب علشان نكمل، فبعد الوصايا كلها تخص علاقته بالناس، بصوا ختم بقى بعلاقته بربنا الآية 9، وسلك في فرائدي. فرائد ربنا اللي هي الشرائع، الذبيحة ليها شريعة والأعياد شريعة، إيه الشرائع بتاعت ربنا، وحفظ أحكامي، أحكام ربنا اللي هي وصايا ربنا. يبقى الشرائع اللي تخص العبادة والأحكام اللي تخص الوصايا، ليعمل بالحق، غاية الوصية السلوك بالحق، والحق هو الله، يبقى غاية الوصية التشبه بالله. لكن وصية يقال عنها وصية ولا تتفق مع طبيعة الله، إزاي؟ ليعمل بالحق فهو بار. يبقى من هو الإنسان البار؟ الإنسان اللي سالك حسب وصايا الناموس، أو ده بار. كان كلاهما بارين أمام الله، زي ما قيل عن زكريا وإليصابات، بار فيما يخص شرائع ربنا، مش إنه ما بيغلطش، لا، لما بيغلط بيقدم بحسب ما ذكر في الشريعة. حياة يحيى يقول السيد الرب، ليه؟ لأنه لوين 18:5 قالت إن فعلها الإنسان يحيى بها. حياة يحيى يقول السيد الرب. يبقى عشان نربط كلام، احنا كده فهمنا الآيات وشفنا ما لنا فيها، لكن عشان ما نتوهش من التسلسل بتاع الإصحاح، إيه سبب الكلام دوت؟ الناس اللي موجودة في السبي قالت ربنا ظالم، طرق ربنا غير مستوية. ليه يا جماعة بتقولوا كده؟ قالوا أبانا غلطوا بيعاقبنا، احنا مظلومين. قال لهم طيب بصوا الناموس قال الإنسان البار يسلك ازاي، قيسوا نفسيكم، انتوا بتسلكوا كده؟ لو قست نفسي بقى بالحق، لا ده انا كسرت الناموس، دي كل الوصايا اللي احنا قلناها دي جبت لكم اساسها في الناموس، يبقى احنا كسرنا الناموس، يعني كسرنا العهد. طب العهد مع ربنا شعبه وارضه وهيكل، طب كسرتوا العهد ما بقيتوش شعبي، سيبوا الارض يتهد الهيكل. ليه بتقولوا ان انا ظلمتكم؟ بتحكموا على نفسيكم. ادي الفكره اللي حسقيال يعني ربنا بيوصلها عن طريق حسقيال، الآية 5 لغاية 9 الإنسان البار. طيب نكمل حسقيال 18. هذا الإنسان البار له ابن شرير، من الآية 10 لغاية 13 ابن شرير لأب بار. هنلاحظ لما جي يقول ابن شرير كان ممكن يقول ابن شرير ما عملش زي ابوه، كان ممكن يقول كده، كان ممكن يقول ابن شرير ما عملش الحاجات اللي فاتت، لا ده بدأ يذكرهم واحدة واحدة مرة تاني. ليه؟ تعالوا نشوف الكلام. الآية 10 فإن ولد ابنا، البار اللي اتكلمنا عنه ده ولد معتنفا، ولد عنيف سفاك دم بيقتل، ففعل شيئا من هذه، جملة كده عمل الحاجات اللي فاتت دي، ما لا ما وقفش عند كده وهنفهم ليه. راح عايد في الآية 11 لم يفعل كل تلك بل، هبتدي بقى يفنطهم واحدة واحدة، أكل على الجبال وزنى ورد بالربا. ليه؟ أولا نفس المبدأ سمعناه في الدينونة لما ربنا يسوع بيتكلم يقول للأبرار كنت جعان أطعمتموني، كنت عطشان سيتوني، كنت محبوس كنت. فيجيبه الأبرار متى رأيناك جعانا فأطعمناك، متى رأيناك عطشانا فسقي، واحدة واحدة برضو. تعالوا بقى للأشرار يقول لهم لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، عريانا فلم تكسوني، مريدا ومحبوسا. فيجيبه على الشمال متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو شجر ولم، بصوا ما راح واخدينها إيه، لا ربنا بيقولها واحدة واحدة. ليه بيقولها واحدة واحدة؟ لأنه حبيبي أول ما ينطق الله بالحكم أنت عملت كذا، تستحضر ذاكرة الإنسان وبصورة فائقة تفاصيل التفاصيل بتاعت هذا الفعل. ينطق ربنا انت اكلت ما ذبح للأصنام، موقف موقف بكل دقائقه. حبيبي لما الله ينطق كل ذرة في الكون تصرخ بحكم الله. فلذلك ما قالوش انت عملت الحاجات الوحشة ديت، لا فنطهم له. ادينا فهمنا بقى حكم ربنا والهدف من كده، لان البعض لما يجي يقراها يزهق. طبعا هم يا عم خلص، لا ما احنا مش بنبيع بالبقوطة. ولم يفعل كل تلك بل اكل على الجبال. شفنا في الآية 6 ابوه لا اكل على الجبال، ما كلش يعني، ونجس امرأة قريبه. شفنا برضو في الآية 6 أبوه منجس امرأة قريبه، وظلم الفقير والمسكين. شفنا في الآية 7 أبوه لم يظلم عموما، مش بس مسكين وفقير، لا ده ما ظلمش خالص، لا انت بقى تحديدا مش ظلمته بس، ده انت كمان ظلمت الايه المستضعفين. واغتصب اغتصابا في الآية 7 أبوه لم يغتصب، ولم يرد الرهن في الآية 7 أبوه رد الرهن. بقيت الآية 7 أبوه كسر خبز للجعان وكسى العريان، لا هو ما جابش سيرة ديت، قال له أنت بحكم عليك لأنك عملت الحاجات السلبية. بصوا حتى منتهى الرحمة في القضاء، وأنا ممكن أحكم عليك لحاجتين، عملت السلبي وما عملتش الإيجابي، لا أنا ما جبت لكش سيرة الإيجابي دلوقتي عشان تتكسر على نفسك اللي بتقول ربنا ظالم. أبوك ما عملش وما عملش وما عملش، أنت عملت وعملت وعملت. طب أبوك عمل حاجة حلوة، لا ما قلت لكش أنا هحكم عليك لأنك ما عملتش الحاجة الحلوة، لا يا سيدي إحنا بنحكم عليك بس عشان عملت الحاجات الوحش. طبعا الوصية بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له، بس ربنا بيرد على شعب بيقولون أنت ظالم، قال لهم لا طبعا أنا مش هقول لكم على الإيجابيات اللي أنتم ما عملتوهاش، أنتم بس عملتوا الحاجات الإيه السلبية، يبقى ده ظلم من ربنا، ده حكم مع الرأفة. يكمل وقد رفع عينه إلى الأصنام وفعل الرجس، شفنا في الآية 6 أبوه ما أكلش على الجبال وما رفعش عينه للأصنام وما عملش النجاسة الطقسية إنه اتجع مع الطمس، لا ده إيه عمل. يكمل في الآية 13 وأعطى بالربا الابن الشرير دوت، في حين أن الآية 8 أبوه لم يعطي بالربا. وأخذ المرابحة، قلنا أبوه في الآية 8 ما خدش مرابحة. طيب الآية 8 لما بيتكلم على حاجات أبوه مش بس ما أخدش مرابحة، لكن يقول أجرى العدل والحق الإنسان بين الإنسان والإنسان، لا ما جبنا سيرة الإيجابي. بصوا يعني واخدين بالكم، بصوا ربنا أنت مفروض تتحاسب على الاثنين، لا أنا دلوقتي بقولك الحاجات الحلوة اللي عملها أبوك أنا ما جبت السرط، لكن أنت عملت حاجات وحشة يبقى أنت يعني واخدين بالكو يعني دي درجة أرحم في الحكم. أنا مفروض أحكم لك أحكم عليك عشان عملت حاجات وحشة وكانت عندك فرصة تعمل حاجات حلوة وما عملتهاش، لا أنا مش جايب لك سيرة الحاجات الحلوة دلوقتي اللي بتقول إن أنا ظالم في أحكامي، أنا بقولك حاجات وحشة أنت عملتها، في حين انك شفت ابوك مش بس ما بيعملهاش، لا ده شفت ابوك بيعمل حاجات ايجابيه. واعطى بالربا واخذ المربح، فربنا بيسال افا يحيى الابن اللي بالمنظر دوت يحيى، رد ربنا الا يحيى، طبعا لا قد عمل كل هذه الرجسات فموتا يموت دمه يكون على نفسه، يعني هو مسؤول عن نفسه، ربنا مش هيرفع عنه القصاص لأن أبوه بار. أو اعتظن يا ابني يا شرير إن كوني أبويا بار بر أبويا ده أنا هيرفع عني الدينون، لا قد عمل كل هذه الرجسات فموتا يموت دمه يكون على نفسه، نفس التعليم نفس الروح لما ربنا يسوع في متى 25 لما العذار الجاهلات راحوا للحاكمات، طبعا مش أب وابنه يعني لكن في المبدأ هو هو، أعطيننا من زيتكن، أهلوا له يا كفيش عايز أخد من بر أبوي، لما أخدش أفيحيا لا يحيا موتا يموت دمه يكون على نفسه. يبقى نلخص التسلسل بتاع فكر حزقيال الآية 5 لغاية 9. قلنا أب بار ما عملش 9 حاجات سلبية وعمل 4 حاجات إيجابية: رد الرهن، إدى خبز، كسل عريان، أجر عدل. طيب جه ابنه الآية 10 لغاية 13، ابن شرير، عمل 9 الوحشين اللي أبوه ما عملهمش. وزي ما قلنا ما جبناش سيرة الأربعة الحلوين اللي أبوه عملهم وهو ما عملهمش، لا، أنت 9 الوحشين اللي أبوك ما عملهمش أنت عملته. طيب يكمل الجيل الثالث الآية 14 لغاية 18، الحفيد اللي هو يعني يقصد بيه الجيل الحالي، أنتوا بقى، أنتوا أباكوا عبدوا أصنام، أنتوا بتقولوا أبانا أشرار، طب إحنا ذنبنا إيه؟ لا، هديكوا بقى المثل الثالث الآية 14 لغاية 18. الحفيد ده إيه؟ ابن بار لأب شرير، أباكوا أشرار، أنتوا عندكم فرصة إن أنتوا تسلكوا في البر. وكون إن أنا بعت حزقيال وقبل كده إرمية علشان يحذركم، لأن في فرصة إنكم تتوبوا، مش بالضرورة عشان أبوك شرير أنت هتيجي شرير، لا، أنت ممكن تبقى أنت كويس. يبقى أنت بتتعاقب مش علشان أبوك شرير، أنت بتتعاقب عشان أنت ما انتهزتش الفرصة وتبت وسلكت نفس مسلك أبوك، رغم أن أنت عندك فرصة أنك تنصلح. أختم بالحفيد البار دوت، رغم أن احنا قرينا جزء أكتر من كده بس أختم بيه يعني. وإن ولد ابنا، آخر واحد اللي هو الأب الشرير ده اللي كنا بنتكلم عنه، ولد الولد اللي اتولد ده رأى جميع خطايا أبي التي فعلها فرآها، شاف 9 حاجات الوحشة دول أبوه بيعملها، بيأكل مذبح للأصنام، رافع عينه للأصنام، بيزني، بينجس، بيظلم، بيرتهي، بيدي ربا، مرابحة، 9 شاف أبوه بيعملهم ولم يفعل مثلها. بس يبقى عايز يقول له مش كون ان ابوك عمل كده تقول انا ابويا وحش، لا، انت عندك امكانيه ان تبقى انت كويس. لم يفعل مثلها، دي ده نقطه مهمه حبايبي، لانه احنا مرات بنخدر ضمائرنا. قلت لكم زي المره اللي فاتت المقدمه، دور الضحيه، انا غلبان، انا هعمل ايه، انا اتولدت في بيت وحش، انا لقيت ابويا كده. لا يا حبيبي، عندك إمكانية إن لم يفعل مثله. الإنسان مخلوق عشان يعمل علاقة بربنا حبيبي. برجع تاني لبداية كلامي، أنا عشان أقيم علاقة لازم أكون حر. أنا لا يمكن أكون تحت نير، تحت قيد، وتقول لي إن عندي إمكانية أن أقيم علاقة. ربنا خلقني عشان أقيم علاقة مع الله، فأدام أنا إنسان علاقاتي مخلوق عشان أعمل علاقة، يبقى لازم أكون حر ولي اختيار أقيم العلاقة. أدي أساس العلاقات. أما دولة تحتل دولة، يعني زي مثلا ما بيني وبينكم، يعني ما خلاص تعرف دلوقتي لما عملنا اتفاق كامب ديفيد، لا مش من حقكم تشتروا سلاح من أي حتة. ليه؟ ما احنا داخلين في تحت نير، احنا معلش يعني مش ضد السلام ولا حاجة، بس يعني كانت شروط اتفاقية كامب ديفيد، ودي من ضمن الأسباب اللي يعني ايه مصر زودت الفترة ديت يعني شراء أسلحة من إيطاليا ومن فرنسا تحديدا يعني، وخدنا شوية مقاتلات من روسيا في بداية الثورة، نوع من ايه يعني تنوع مصادر الأسلحة. خلاص يعني ده كان قيد علينا يعني في 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 اتفاق كامب ديفيد يعني. فقصدي ال 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 عشان اقيم علاقة لازم ابقى حر. فمنين انت انسان بتقول ان انا واقع تحت حكم قانون وراثة او انا ما عنديش فرصة ان انا وارث من ابويا، لكن في إيدك تقيم العلاقة. دي 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 ده المبدأ اللي عايز يقوله ربنا. ولم يفعل مثلها صموئيل في الهيكل، شايف ولاد عالي أشرار ولم يفعل مثله. كان ممكن صموئيل يقول لك أنا ما شفتش مثل ولا قدوة، لا مش عذر. حزقية شاف أبو أحاش شرير، قال لك أنا أبويا وحش، لا طلع حزقية تقي. يوشيا قلت لك منسى ده جده أبوه أمون، منسى 55 سنة، قلت لك 50 سنة شر، وآخر 5 سنين تاب. أمون شرير، يبقى شاف أبوه شرير وشاف جده شرير، ومع هذا يشيع إنسان تقي. إن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبيه التي فعلها فرآها، بص يعني الوحي بإيه شاف ولم يفعل مثله. خلصنا؟ لا، زي قلنا إيه، كنت جعان أطعمتموني، كنت نعيدهم تاني، لأن كل عمل من هذه الأعمال له مكافأة، له وقع على قلب ربنا. زي سفر العدد برضو من الحاجات اللطيفة، يقول لك مثلا إيه الأصباط قدمت هدايا، فيقول لك جه فلان مثلا رئيس سبط رأوبين قدم كيت وكيت وكيت وكيت، جه مش عارف مين سبط يا ساكر قدم هم كيت وراح أعضاء رئيس حاح مش عارف كم وخمسين آية، هي نفس الكلام فلان. طب ما تقول كلهم كل واحد فيهم قدم كيت وكيت، لا سبط سبط ويرص التقدمة وهي هي للسبط التاني، وهي ليه؟ اعتزاز ربنا، اعتزاز ربنا. عارفين مثلا ايه ام مثلا وجدت ايه ولادها جابوا لها هدية، فكل ما يجوا ضيوف ايه بص بنتي الفلانة جابت لي الحاجة الفلانة، بنتي دي جابت لي كده، طب ما جيبي اللفة كلها قولي عيالي جابوا لي دول، لا فرحانة ربنا كده. فبيعيدهم قلنا للأشرار عشان يستحضر لذاكرتهم أعمالهم، مسيح يرحمنا، وللأبرار إنه فرحان، فبيعيدهم واحدة واحدة. لم يأكل على الجبال، شفنا في الآية 11 أبو أكل. لم يرفع عيني إلى أصنام بيت إسرائيل، شفنا الآية 12 أبو رفع عينه. ولا نجس امرأة قريبه، شفنا الآية 11 أبو نجسها. الآية 16 ولا ظلم إنسانا، شفنا الآية 12 أبو ظلم مش إنسان، ظلم الفقير والمسكين. طبعا دول إنسان بس يعني اختار يعني أقل الناس قوة وحماية. ولا ارتهن رهنا، الآية 12 أبو ارتهن. ولا اغتصب اغتصابا، الآية 12 أبو اغتصب. بس بقى هنا بقى ما اكتفاش بالسلبي، لا مش بس ما عملش الحاجات الوحشة اللي شاف أبوه بيعملها، لا ده عمل حاجات حلوة، بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا. طب يا ابني يا حبيبي يا بار، انت شفت أبوك بيعمل حاجة وحشة ما عملتهاش، نشكر الله. طب انت عرفت منين الحاجة الحلوة دي؟ هنا بقى الايه الشريعة، هنا الوصية. يبقى اذا تقويمي انا كانسان ماليش عذر ان انا ما شفتش قدوة، رغم اهمية القدوة، بس ده مش عذر. ليه؟ لان عندي الوصية. فالولد شاف حاجات وحشة ابوه بيعملها ما عملهاش، كويس. طب عرفت منين يا ابني الحاجات الحلوة دي؟ ما انت ما شفتش حد بيعملها. انا عرفتها منين؟ من كلمة الله. بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا. يكمل الآية 17 ورفع يده عن الفقير، رفع ايده يعني حماه او حوط حواليه، او في حين ان ابوه ظلم الفقير في الآية 12. ولم يأخذ ربا، الآية 13 ابوه ادى بالربا. ولا مرابحة، الآية 13 ابوه اخذ مرابحة. ابوه ما عملش حاجة إيجابية خالص، هو بقى الولد ربنا بيفتكر له حاجة إيجابية هو عملها في بقية الآية 17، بل أجرى أحكامي، أحكام الله اللي هي الوصايا، وسلك في فرائدي، الفرائد اللي هي الشرائع، فإنه لا يموت بإثم أبيه. مش علشان أبوه وحش أنا موته، لا، لا يموت بإثم أبيه حياة يحيى. طب أبوه رجع في الآية 18 اللي أنا هقف عندها بقى، أما أبوه فلأنه ظلم ظلما واغتصب أخاه اغتصابا وعمل غير الصالح بين شعبه فهو ذا يموت بإثمه. يبقى الدينونة جاية على أبوه عشان عمل الحاجة الوحش، ما قلتش حدين أبوه رغم أن يستحق الدينونة عشان ما عملش الحاجات الحلوة، لا لا، إحنا ده نتكلم في الوحش، عمل الوحش. نمرة اتنين، الولد اللي عمل الحلو هل عشان أبوه عمل وحش يتعاقب بإثم أبوه؟ لا. طب هل الحلو اللي عمله الولد هيعفي أبوه؟ ما ده ابني، ممكن الأب يقول لك أنا شرير بس بص ابني طلع كويس فده يشفع لي، لا مش الكلام دوت. عشان كده راح مكرر بعد ما قال الولد الحلو ويحيى، عايز يقول انه شر ابوه لا ياتي عليه، وعايز يقول ان ده مش هيعفي ابوه من خطيته. اما ابوه فلانه ظلم ظلما واغتصب اخاه اغتصابا وعمل غير الصالح بين شعبه فهوذا يموت باثمه. انا هقف بس الآية الأخيرة ديت أو المثل الأخير دوت اللي قال عنه فإنه لا يموت، الحفيد الطائي دوت، فإنه لا يموت بإثم أبيه حياة يحيى، دي تبدو إن هي بتتعارض مع آية في المزامير. أنا هقول التعارض دوت ونقف عشان بس ما عادش الكلام ده المرة الجاية. إحنا حسكيال بيقول لنا إنه أب شرير، ولد ابن بار، طب ايه الحكم؟ قال الابن البار دوت فلا يموت باسم ابيه حياة يحيى. طب عندنا آية في سفر المزامير مزمور 109 الآية 14 بتقول ايه؟ ليذكر اسم ابائه لدى الرب ولا تمحى خطية امه. ولد هنذكر له اسم أبوه وخطيئة أمه، لا. طب هنا بيقول الولد حلو مش هيتعاقب بسبب خطيئة أبوه، طب إزاي المزمور بيقول كده؟ لا، وبالعيام ما فيش تعارض ولا حاجة، وفي ردين، رد قاله أغسطينوس ورد من كلمة الله. الرد قاله أغسطينوس قال الأب والأم وحشين، الابن آمن بالمسيح فإيمانه بالمسيح رفع عنه الدينون، لكن هنا الابن اللي حنذكر خطية أبوه وخطية أمه لأنه لم يؤمن، ده كلام أغسطينوس. نفس الكلام من كلمة الله، مين الابن اللي حنذكر خطية أبوه وخطية أمه؟ اللي هو قال عنهم ربنا يسوع فاملأوا أنتم مكيال أبائكم، أبوه غلط وأمه غلطت، أنت جيت رحت ماشي في نفس الإيه السكة، كملت الكوباية، أبوك عمل شرور قد كده رحت أنت مالي بقيت فاملأوا أنتم مكيال أبائكم فجأت الدينون عليكم لأن أنتوا عندكم الكيل اتملى. اللي هي قالها سفر الخروج الإصحاح 20 أني أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع، بقيت الآية إيه؟ من مبغضي اسم. يبقى الابن ده اللي بنذكر خطايا أبوه وأمه لأنه هو سلك في نفس سلوك أبوه وأمه، علشان كده بيحاسب، هو مش بيحاسب عشان أبوه وأمه غلطانين، عشان هو مش في نفس السكة. طب هنا أبوه وحش لكن هو عاش في حياة البر، فإنه لا يموت بإثم أبيه حياة يحيى. إيه أنا هقف عند الآية 18 عشان يعني من الآية اللي جاية عايزة تركيز شوية عشان يعني مش عايزة أجري فيها لأنها تبدو أنها بتتعارض مع كلام قاله حزقيال في بداية الإصحاح، فدي ممكن ناخدها لوحديها المرة الجاية ونكمل بقية الإصحاح. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.